بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. ما زلنا مع كتاب النكاح، وما زلنا مع مسائل وفوائد وأحكام هذا الباب. في المجلس السابق انتهيت من ذكر بعض المسائل المتعلقة بالطلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بالخلع، لأنه لا يخفاكم كما سبق التنبيه عليه أن أنواع الفرقة بين الزوجين إما أن تكون بوفاة أحدهما ولها أحكام، وإما أن تكون بالطلاق وهو من قبل الزوج وله أحكام، وإما أن تكون بالخلع وهو طلب الفراق من الزوجة وله أحكام، وهذا ما سيتضح في هذا المجلس. الخلع في لغة العرب معناه النزع والتجريد، خلعت الثوب نزعته، وفي الاصطلاح هي فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه الزوجة لزوجها بألفاظ مخصوص هذا بعض يعني أنواع أو بعض التعريفات التي يذكرها الفقهاء، فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه الزوجة لزوجها بألفاظ مخصوص. بالنسبة للخلع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني الزوجة. وأما السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه في دين ولا خلق، وفي لفظ لا أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. المقصود بالكفر هنا كفران العشير، كفران الزوج، يعني تقول أكره أني ما أقوم بحقوق الزوج ولا أؤدي واجبات الزوج. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تردين علي حديقته، يعني المهر، المهر كان حديقة. قالت: نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت: اقبل الحديقة وطلقها، وطلقها تطليق. هذا أحد الألفاظ، ألفاظ الحديث. بالنسبة للإجماع منعقد على مشروعية الخلع بالجملة، خالف في ذلك طبعا بكر بن عبد الله المزني، وخلافه مسبوق بالإجماع ولا يخرق ولا يخرم الإجماع، ولذلك العلماء لم يعتبروا خلاف بكر بن عبد الله المزني. الخلع بالنسبة للحكمة منه دفع الضرر، الحكمة من الخلع دفع الضرر. فأحيانا قد يكون الرجل محبا لامرأته ومتعلقا بها ولا يريد فراقها، لكن هي على العكس، فلا تستطيع أن تقيم حق الزوج ولا أن توفر حظوظه، ولذلك قد تتعطل مصالحها الدينية والدنيوية. فجاءت الشريعة فشرعت الخلع بمثل هذه الصورة لترفع الضرر عن المرأة، طبعا الخلع أحيانا يكون محرما، يحرم على المرأة أن تخالع زوجها. متى؟ إذا كانت الحياة مستقرة ومستقيمة وليس ثم ما يدعو إلى الفراق بين الزوجين، والزوج قائم يعني الحقوق والواجبات والمرأة وليس به بأس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وجاء في حديث لا بأس بإسناده من طريق الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. فإذا كانت المرأة هكذا لمجرد يعني ترك الزوج لا لسبب حتى تنتقل إلى زوج آخر وكذا، فهذا محرم ولا يجوز. وأحيانا قد يكون الخلع يطلب من جهة الزوج بغرض استرداد المهر، بمعنى أن الزوج يعضل امرأته ويضر بها ويضيق عليها حتى تخالعه ليأخذ المهر. هذا محرم أيضا، وما أخذه سحت وحرام وأكل للمال بالباطل، ولذلك إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا كان الزوج يتعمد ويتقصد يؤذي زوجته حتى ترد إليه المهر فلا شك بأن هذا محرم. ذكر الفقهاء صورة قالوا يجوز للزوج أن يلجئ زوجته إلى الخلع حتى يحصل على ماله. متى؟ إذا زنت. فإذا زنت المرأة وهو قد بذل مالا كثيرا في المهر وتأثيث البيت وشيء من هذا القبيل ويرى بأن جمعت عليه مفسدتين قالوا له أن يمتنع عن تطليقه حتى تخالع أو تخلع نفسها منه. قالوا هذه صورة مباح. الحالة الثانية أو الحكم الثاني قالوا بأن الخلع يكون مكروها عفوا يكون مندوبا إليه. الخلع يكون مندوبا إليه متى؟ إذا كان الزوج لا يقيم حقوق الله سبحانه وتعالى فقال يندب للمرأة أن تخالع زوجها إذا كان الزوج لا يقيم حقوق الله. لكن حقيقة هذه يحتاج إلى تفصيل، فحقوق الله منها الأركان والفرائض ومنها السنن والمستحبات. فما الذي قصده الفقهاء وإن كان هذا أكثر من تكلم فيه الحنابلة؟ المقصود إذا كان رجل مثلا لا يقيم أركان الإسلام الصلاة والصيام والزكاة والحج هذا يجب عليه أن تخالعه إذا أصر على عدم قيامه بأركان الإسلام. شخص مثلا يشرب الخمر ويمارس الزنا ويفعل يجب عليها أن تفارقه ولو بالخلع إذا لم يطلق. فلذلك لا بد من بيان أن ليس كل ترك لحقوق الله يندب للمرأة أن تخالع زوجها، لكن طبعا هذا يكون بعد عملية نصح وصبر وإعطاء فرصة للزوج حتى يعود إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لديه بعض المشاكل مثلا أو يرتكب بعض المكروهات أو تارك لبعض الأمور التي لا يقدح في إسلامه مثلا فهذه قال العلماء بأنه يندب لها أن تخالعه. المسألة الثالثة الإباحة، يباح للمرأة أن تخالع زوجها متى؟ إذا كرهته مثلا ولم تكره دينه ولا خلقه، لكن مثل ما حصل لامرأة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري تقول ما أستطيع أن أقيم يعني الحقوق والواجبات الزوجية، أكرهه، ما أتحمل العيش معه مثلا وهو رجل صالح. فأحيانا قد يكون مشروع يعني مباح يباح لها، لكن الصبر أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. كذلك المرأة، فأحيانا يأتي الدين والخلق شافع لمسألة يعني مسألة المحبة أو كذا، يأتي شافع يكفيها الخلق والدين. فينبغي أن يكون نظر المرأة أبعد منها، ولذلك يذكر العلماء بأنه مباح. بالنسبة للخلع اختلف الفقهاء هل هو طلاق أم فسخ. على قولين، جماهير أهل العلم على أنه طلاق ولذلك يجري عليه ما يجري على الطلاق من يعني الطلاقات الثلاث مثلا، فإذا طلق اثنتين ثم خالع قالوا بانت منه بينونة كبرى، إذا لم يكن قد طلق فإنها تكون الطلقة الأولى، وبالنسبة للعدة تعتد ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الأقراء، وأما إذا كانت من الآيسات تعتد بثلاثة أشهر كل شهر في مقابل حيض. القول الثاني قالوا بأن الخلع فسخ وليس بطلاق، فسخ وليس بطلاق، ولذلك صح عن عثمان وعن ابن عباس وعن ابن عمر أيضا، وقال بهذا جمع من السلف، وقد اختار هذا أبو العباس بن تيمية وشمس الدين بن القيم وجمع من أهل العلم من أهل التاب قالوا بأن الخلع فسخ وليس بطلاق، ولذلك قالوا بأنه فسخ تعتد بحيضة واحدة استبراء للرحم حتى يعني تتأكد بأن الرحم مشغور وليس بمشغول، مشغور يعني شاغل ليس فيه يعني حمل بالنسبة للمرأة. وهذا هو الراجح، الراجح بأن الخلع فسخ وليس بطلاق. وأقوى دليل أن المتأمل في آيات الطلاق، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، لما نسترسل مع الآيات نجد بأن الشارع الحكيم ذكر الخلع بين الطلاق الأول والثاني، الطلاق الأول والثاني ثم الخلع ثم الطلاق الثالث الذي تبين منه المرأة بينونة كبرى. قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآيات. ثم ذكر في آخر الآيات: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. واضح؟ ولذلك الزوج يملك 3 طلقات، فإذا قلنا بأن الخلع طلاق أصبح يملك 4 طلقات، وهذا مخالف للإجماع قد دل عليه الكتاب والسنة، فيكون الخلع فسخا وليس بطلاق، يكون فسخ وليس بطلاق. ولذلك قال ابن عباس وغيره: كل ما فرق بينهما المال فلا يكون طلاقا، يعني ما كان سببه المال اللي هو إرجاع المهر فلا يكون طلاق. إذن عليه لو أن رجلا طلق امرأته طلقتين ثم خلعته في المرة الثالثة ثم أراد أن يعود إليها جاز ذلك. لماذا؟ لأننا حكمنا على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. طبعا المرأة المختلعة لا يلحقها، المخالعة لا يلحقها طلاق ولا ظهار ولا إيلاء أثناء عدتها من زوجها الذي خالعه، وهو طبعا يصبح أجنبي. لكن هل يجوز أن يعود إليها؟ الجواب نعم، لكن بعقد جديد، بعقد جديد. طيب هل يجوز له أن يعود إليها في عدتها؟ الجواب نعم، أحق شخص يعود إليها في عدتها والزوج، ولا يحل لأحد أن يصرح بخطبتها في فترة العدة، في فترة العدة، وإنما الزوج هو الذي له الحق في أن يرجع إليه. طبعا الخلع من حيث إيقاعه في فترة الحيض أو النفاس أو في طهر مسها فيه، هذه العلماء لا يلتفتون إليه، هي ليس مثل الطلاق. ولذلك يجوز للرجل أن يوقع أو أن يخالع زوجته في فترة الحيض في فترة النفاس، قالوا لعدم الضرر. وبالنسبة للخلع لا شك بأنه حكمته ظاهرة، ولذلك المرأة لا يجوز لها أن تلجأ إلى الخلع إلا لسبب يعني مقنع مثلا، بحيث أن تكون متضررة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وكذلك الرجل لا يجوز له أن يضر بامرأته ولا أن يضيق عليها لغرض أن يحصل على المهر أو على المال. اختلف العلماء في المقدار الذي يأخذه الزوج، هل يجوز له أن يطلب الزيادة على المهر؟ قولان لأهل العلم، الذي يظهر بأنه يكتفي بالمهر فما دونه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة ثابت: أتردين علي حديقته؟ وكان المهر حديق. جاء في لفظ قالت: وأزيد، هذه ضعيفة الزيادة ولا تصح، ولذلك الزوج يكتفي بالمهر أو يطلب أقل أو يعفو، والعفو لا شك بأنه أفضل. ولو ألجئ الزوج إلى الخلع فالأفضل له لا شك عند الله سبحانه وتعالى أنه يطلق تطليقة، إلا إذا غلب على ظن الزوج بأن المرأة يعني تعجلت في طلب الخلع وربما تندم، خاصة مع القول بأن الخلع فسخ، فحتى يعود إليه. هذه بعض الأحكام السريعة في مسألة الأحكام الخلع، هي أحكام يسيرة، نحن نقول الفقه الميسر، فنعطي يعني مسائل يسيرة جدا لينتفع الجميع. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. ألتقيكم إن شاء الله في المجلس القادم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.